باب جامع الصلاة. باب جامع الصلاة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال وحدثني عن مالك عن أبي بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
يقول الإمام مالك رحمه الله: باب جامع الصلاة. حدثنا يحيى عن مالك عن عامر بن أبي الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، وهذا الإسناد على شرطهما، والحديث أخرجه في الصحيحين، وفيه أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم: يؤم الناس، وقال ظاهره انه بغيره. وجاء عند ابي داود غير محمد بن اسحاق رحمه الله صاحب السيره عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم في صلاه الظهر او العصر، وهذا نص انها في صلاه الظهر والعصر، وان كان غير محمد بن اسحاق، لكن هذه المفسره، ولا يشترط في المفسر ولا يشترط في المفسر، لأنها تكون رواية محفوظة ومعلومة لا يحتمل فيها الوهم ولا الغلط ولا التدليس، لأن الذي نخشى من التدليس أن يكون فيه غلط في الرواية، وهذه الرواية معروفة في الصحيحين. ثم أيضا جاءت رواية مسلم تدل على أنه يؤم الناس، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس الفريضة، وإن كان يؤم في غير الفريضة، لكن الأصل أنه يؤم في الفريضة، ولذا إذا كان في غير الفريضة فإنه ينص عليه ويبين كما جاء كما يأتي في الروايات. قال: كان يصلي حال أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، لأنه في ذلك الوقت لم يكن مسلم، ولهذا قيل ولأبي العاص بن الربيع، فاحتيط في ذكر نسبتها إلى أمها وكذلك إلى أبيها، لكن لما كان لم يكن مسلما قال ولأبي العاص ابن الربيع عبد الشمس. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، عند مسلم إذا ركع وضعها أيضا. وهذا الحديث فيه فوائد ظاهرة، منها جواز مثل هذا العمل، وقد تأول كثير من أهل العلم هذا الحديث، لكن كثير من أهل العلم أخذ بظاهره فقالوا يجوز مثل هذا ولا يتكلف في تأويل الحديث. منهم من قال إن هذه الجارية الصغيرة اعتادت على النبي عليه الصلاة والسلام وكان العمل منها ولم يكن منه، وتكون متشبهة به متمسكة به، فهو يعني لا يعمل بأن يكون الأخذ منه والوضع منه، وهذا كله منافي للروايات الصحيحة الواضحة في أنه هو الذي يحمله عليه الصلاة والسلام وهو الذي يضعها حال ركوعها سجود كما في الروايات الصحيحة. ولهذا أخذ به كثير من أهل العلم، بل قال الحسن والنخعي وجماعة: يجوز للمرأة أن ترضع جنينها وهي تصلي إذا خشيت عليه مع سترها لبدنها، يجوز لها ذلك بأن تضمه إلى صدرها وأن ترضعه. هذا رواه الأثر عنهما بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. وأيضا قال ابن أبي شيبة رحمه الله صاحب المصنف الإمام الحافظ الكبير: من فعل مثل ما هذا رجونا أن يكون في أن يقال مثل هذا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام، لا يقال بس أن نرجو أن من فعل هذا أن فعله صحيح، لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه نجاة وليس رجاء، إنما الرجاء في الأخذ عن غيره حين يأتي عن بعض أهل العلم. ولهذا أنكر عليه رحمه الله من جهة ما ذكر، فلهذا قال إنه يوقع بذلك بلا رجاء، فالرجاء حين يكون في فعل غيره. وهذا واقع لا إشكال فيه، هذا واقع لا إشكال فيه باتباع عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم هنا بشيء وغيره حين يقول مثل هذه العبارة لا يقولونها وهم يظنون هذا الظن، لا، هم يقولون بأنه عندهم أصول أخرى وأدلة أخرى، فقد تتعرض في نفس واحد منهم بعض الأدلة ويحصل التردد عنده في هذا الفعل، هل يلزم، هل يجوز أو لا يجوز، وهذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أو أمر، يتردد عنده الأمر ويحصل عنده شيء من التردد لكون أن عنده أدلة أخرى. هذا هو وجوه ما يتأول ويفسر به ما ينقل عن بعض الأئمة، وهذا أيضا يقع في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة حين يقول العالم في مسألة قد ثبت فيها الخبر مثلا، يقول يجتهد في تخصيص النص ونحو ذلك، يجتهد في تخصيص النص مثل الإمام مالك رحمه الله يرى أن من شك في الطهارة قبل الدخول في الصلاة أنه لا يدخل في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وتأوله رحمه الله على أن هذا الشك إذا كان داخل الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يعتبر. وإن كان قوله رحمه المرجوح وضعيف الصواب قول الجمهور وأنه لا يلتفت إلى هذا الشك مطلقا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن الإمام مالك رحمه الله لما علم أن الذمة مشغولة، أن الذمة مشغولة بالصلاة وأنها لا ثواب إلا في أدائها، ولا شك أن من شروط أدائها الطهارة، فاحتاط للطهارة التي هي في الذمة، فلما ورد أو تقرر عند هذا الأصل تأول هذا الحديث. وأيضا جاء بالحديث فلا يخرجن من المسجد، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد حوله يجد ريحا. وجاء في الأخرى إذا كان أحدكم يصلي وحس حركة أو أشكل عليه خبر من شيء أو لم يخرج منه شيء، فقال إن هذا بالصلاة، هذا بالصلاة يعني أنه لا يخرج، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يحتاج. وهذا لا شك ما تقدم الروح، والمقصود من هذا العلم رحمة الله عليهم يكون له اجتهاد، فلا ينبغي التعك في تخطئة الأئمة حين يضع منهم تأويل لبعض الأدلة التي يرى أنها صحيحة، يمنع وينظر فيما استند إليه حين خالف هذا الأصل الظاهر أو خصصه، فلهذا قد يكون بدليل أو قاعدة تقرر عنده، وإن كان الصحيح خلاف ما ذكر إنما هم أئمة مجتهدون ما دام أن الواحد منهم لا يتعصب لأحد بل همته باتباع الدليل. ولذا هذا الحديث أخذ به كثير من العلماء وخاصة من المتقدمين كابن المبارك وتقدم الحسن والنخعي رحمة الله عليهم، وذلك الإمام رحمه الله محمد رحمه الله أجرى هذا الحديث على ظاهره، وسئل عن الرجل يأخذ ابنه الصغير حين يكون في الصلاة يخشى عليه يده ويكون عنده فيحمي ظهره ويأخذه، قال لا بأس وأرجو، هذا لأنه لم يأتي فيه نص مثل ما جاء في إنما قصة أمامة، إنما في معنى. فذلك الإمام بارك رحمه الله الإمام بارك قيل له الرجل تكون عمامته أمامه أو مترعه أمامه فيتقدم في الصف، يعني يجد خلل في الصف فيتقدم أيأخذ متنعه؟ قال لا بأس، قال لا بأس، وهذا لأن ليس مأمور بإكمال الصف، إكمال الصف، ولا يؤمر بشيء يكون سببا لضياع وتلف ماله، بل عليه يعمل بالسنة وعليه يحتاط. ولهذا قال رحمه الله لا بأس أن يحمي ظهره وأن يأخذ مثلا إمامته أن يأخذ بيد كتب الكتاب أمام مثلا. أما إذا كان قد علم ولا يخشى شيء فلا بأس كونه يأخذ قول الجمهور في هذا ويشتغل، لكن حين يتعلم قد يتقدم ويكون متاعه أو مفتاحه أو نحو ذلك أو ربما أيضا جهاز له فيتتعلم نفسه به فيحرم في صلاته فسد هذا الباب يأخذ هذا المتاع ولا يأخذ. ولا دل في هذا أو الآثام والأصحاب في هذا كثيرا على ظاهر هذا الحديث المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثنا مالك عن ابن سينات عبد الله بن أخوان عن العراج عبد الرحمن بن هرمز عن ابن هرمز رضي الله عنه هذا الإسناد على شرطه وهو الحديث الصحيح بهذا اللفظ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم هذه اللفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعيبها الجمهور على وجهين فيقولون يتعاقبون هذا خبر مقدم والملائكة مبتدأ مؤخر ومنهم من يعيبها ويقول يتعاقبون فعل من الأفعال الخمسة الواو فاعل وعلامة رفع ثبوته يتعاقبون والواو فاعل. طيب ملائكة ايش يكون؟ يعني لا يمكن أن يكون للفعل فاعلا، لا يكون للفعل فاعلا، فيقولون ملائكة بدل والذي جعلهم يعربونه كذلك أن الفاعل إذا أسند إلى اثنين أو ثلاث أو جمع فهو كما لو أسند إلى واحد، فلا تقول مثلا جاء الرجلان جاءوا الرجال، لكن تقول جاء الرجلان وجاء الرجال كما تقول جاء الرجل، وجدد الفعل إلى ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وهناك لغة لبعض العرب وهم بنو الحارث بن كعب وأنهم يلحقون الفعل علامة التثنية، ولهذا يقول مالك رحمه الله قد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند، يقال سعدا الشهدان وسعدوا الشهداء والفعل للظاهر بعد مسند، فإذا قلت سعدا الشهدان الفاعل الشهيدان والألف هذه ألف جمع لا محل إعراب مجرد تثنية، كذلك سعدوا الواو ليست ضمير رفع إنما هي حرف دال على الجمع لا محل إعراب. هذه لغة. ومثل قول سبحانه وأشر النجوى الذين ظلموا، الجمهور يعيبونها يخرجونها على اللغة الأكثر، فلا يعيبونها على لغة بني الحارث بن كعب، بل إما على أن سعدوا وأشروا خبر مقدم، الجملة الفعلية خبر مقدم، والذين مبتدأ مؤخر أو أشروا في عماض مبني على الضم، وأشروا النجوى الذين والذين بدل من الواو، مثل ما تقدم في يتعاقبون الملائكة بدل من الواو. والقرطبي رحمه الله ذكر أن هذه اللغة لغة فاشية يعني منتشرة ليست لغة شاذة كما قال بعض أئمة اللغة، وقال إن الأخفش حمل عليها قوله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى حملها على هذه وعلى قوله أنها لغة ليست شاذة بل هي لغة فاشية. والذي جعلهم ذلك أن القرآن لا يشمل على الشاذ، والشاذ لا ينفي أن تكون اللغة صحيحة، لكن يقولون بالشاذ غير المجتهد وغير الذي عرف تقرب وكان هو المعروف الدائر على أسئلة العرب، مع أن هذا الخبر الحديث جاء بروايه اخرى ذكر الحافظ رحمه الله وفيها ان جرى على المشروع الملائكه يتعاقبون مبتدا وخبر على انها جمله اسميه الملائكه يتعاقبون خبر ذكر رحمه هذا محتمل ان الحديث روي بالمعنى لكن كثير عند المالك والجماعه يحتجون بالاحاديث المرويه وان كانوا يتلقاها ما دامت هذه النبضه يعني مخربه على شيء من كلام العرب وقالوا انتم تحتجون بابيات وشواهد اللغه العربيه مجهول قائلها ولا يعرف قائلها وهذا كثير في شواهد العربيه فكيف فالاحاديث التي حكيت ومعلوم ان كتابه الاحاديث
قد تقرر في القرون الأول وغالبها قبل أن تتغير اللغة ورواتها إما حفاظ كبار من أهل اللغة فكونه حجة من باب أولى فيجري على هذه الرواية على الرواية المشهورة وعلى الرواية الأخرى على اللغة الثانية في لغة العرب وليتعاقبون فيكم ملائكة
بالليل وملائكة بالنهار ملائكة ويتبعون في صلاة العصر وصلاة الفجر هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنهم يجتمعون في هذين الوقتين العظيمين وهذان الوقتان هما بردا النهار في حديث أبي موسى من صلى البردين دخل الجنة وأنهم يضطرعون من العباد على هذه الأعمال وفي هذه الحال من الاجتماع يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر واختلف لفظ الملك انه الحرره او غيره كثير من الشرح يقول انه غير الحرره ثم يعرف الذين باتوا فيكم يسالهم وهو اعلم بهم سبحانه وتعالى لاجل الرفعه من شان هؤلاء العباد كيف تركتم عبادي يقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون يعني في صلاه العصر وصلاه الفتح بدلال على مرض هاتين الصلاتين وهذا ايضا كثير في الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي للناس فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس فقال مر أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل برير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذ مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم الحمد لله قال رحمه الله
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي رحمه الله، وهذا تابعي كريم الطبقة الثالثة في سنة 105 للهجرة، عن عبيد الله بن عدي بن خيار، عن عبيد الله بن عدي بن خيار رحمه الله، وهذا اختلف فيه، قيل انه كان مميزا في الفتح، لهذا عد في الصحابة، يعني عد من الصحابة من جهة فضل الصحبة، وإذا كان مميز نعم بل إذا كان مميزا في الفتح يكون صحابيا، وتكون روايات أيضا في حكم المتصل، في حكم المتصل ما دام أنه مميزا حال الفتح. وبعضهم حدوا في كبار التابعين، حدوا في كبار وهو له رواية في الصحيحين رحمه الله. وحديث هذا جاء موصولا عند أحمد رحمه الله من رواية عن عبد الله بن عدي الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، وروى أحمد بإسناد صحيح من طريقين، في أحدها قال حدثني رجل من الأنصار، في الآخر صرح بأنه عبد الله بن عدي الأنصاري، فاتصل السند على كل حال الأحمد أنه قال بين الرسول جالس بين ظهراني الناس، كما يعلق عليه الصلاة والسلام بينهم عليه الصلاة والسلام، إذ جاء رجل أساره فلم يدر ما ساره به، فحتى جهر رسول الله في أنه حين يكون تكون مساقة بأمر لا يرضى أو بأمر من الأمور التي فيها يعني فيها سبب يجعل كتمان أهل السلم ضرر ونحو ذلك، فإن الواجب وإظهاره، ولهذا جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السر، يعني السر لأنه استنكر مثل هذا السر عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يستأثره في قتل رجل من المنافقين. ولا شك أن النفاق يتعلق بالقلب، وللدلالة على هذا قد لا يمكن ولا يقطع به، ولهذا قال أبو سعيد أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. النبي عليه الصلاة أولئك الذين نهى الله عنهم، قد ورد في حديث آخر عند أبي داود عن أبي هريرة أنه سئل في قتل رجل سمن من النساء قال لا أليس يصلي؟ قيل نعم، قال أولئك نهاني الله عن رجلهم. وثبت في الصحيحين عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه في بعض الوقت أنه روى عنه أيضا واضح في سياق الرواية، قال وقال عتبان في قصة طويلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى داره، وهذا سيأتي ما يغلب علينا، سيأتي بحديث عن الذي بعده، فهو في معنى هذا الخبر، معنى هذا الخبر جاء نعم، وهذا الخبر في دلالة على أمور، أولا النصح لولاة الأمر، النصح لولاة الأمر، أيضا المسارعة للأمر إذا خشي في إظهاره ضرر، في إظهاره ضرر، وأن هذا هو الواجب على المسلمين عموما، فيجب على المسلمين وأهل العلم النصح لولاة الأمر والتنبيه على ما يظن به الفساد والشر ويخشى من شره على المسلمين، وهذا النصح. ويجب أيضا على ولاة الأمر أن يتأنى في هذا، إذا وجد وجها يحمل عليه هذا الفعل فإنه الواجب، كما نبنى عليه الحافظ حجر الجامعة أنه قال إذا أمكن أن يحمل على وجه من الوجوه الحسنة الجميلة فإن هذا هو الواجب. فالمقصود أن هذا من النصيحة، وأن النصيحة تختلف من حال إلى حال،
ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام مثل هذا، وبين أن الظاهر هو أن يحمل الأمر على ظاهره كما في حديث الثلاث بعد أن زاني. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، هذا هو الهلالي رحمه الله، وهو إمام تابعي من الطبقة الثانية أو الصغار الثانية، توفي رحمه الله سنة 105 للهجرة، وأخوه سليمان بن يسار أيضا هلالي، وهو أحد فقهاء السبعة من سنة 107 رحمه الله، وكلاهما روى له الجماعة، وأخوهما أيضا ثالث عبد الملك بن يسار الهلالي هو ثقة من سنة 113 روى له النسائي. وذكر المزي رحمه الله أن له أخا رابعا عبد الله بن يسار الهلالي رحمة الله عليه عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، هذا مرسل، وقد وصله البزار عن أبي سعيد الخدري من طريق عمر بن صحبان أو صحبان بني وهو ضعيف، وقد قال الدارقطني والكاشفي إنه متروك، لكن الخبر له شواهد بأسانيد جيدا. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري ودنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد روى الإمام أبو داود بإسناد جيد من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليك فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأيضا جاء له شاهدان آخران عند سعيد بن منصور رحمه الله، من أحدهم ابن سعيد المهني، والثاني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من رواية علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، وظاهره أنه من رواية علي عند أبي الأعلى الموصلي أيضا أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، إن صلاتكم تم تبلغني حيث كنتم. قال الحسن أو علي بن الحسين: إذا كان الرجل الذي وجده عند حجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت بالأندلس إلا سواء. والمعنى أن الصلاة عليه عليه الصلاة تبلغه حيث كان المصلي عليه عليه الصلاة والسلام. بل قال بعض أهل العلم: إن الصلاة عليه بعيدا أفضل من الدعاء، أفضل منها عند قبره، بل بمعنى أنه أفضل من كونه يقصد قبره، والسلام عليه بعيدا أفضل من السلام عليه عند قبره، لأن السلام عليه عند قبره ليس خاصا به، بل يسلم على جميع القبور، ويشرع السلام على كل قبر لمن جاء إلى هذا القبر زائرا. فأما السلام عليه عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه هو خاص به عموما، تصلي عليه في كل حال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتسليما خاصا في مواضع الصلاة في آخر الصلاة، وكذلك الصلاة عليه من السلام الدعاء بين ظهراني الدعاء، وكذلك السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه. وجاء الصلاة عليه عند الدخول والخروج بحديث ضعيف، لكن الصلاة والسلام والصلاة مقرونة مع السلام كما في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا حديث في هذا المعنى كثير عنه عليه الصلاة والسلام في التحذير من القبور وإتيان القروش اتخذوا القبور أنبياءهم مساجد، لعنة الله عليهم والنصارى اتخذوا القبور أنبياءهم مساجد، أولئك إذا مات المولد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهي حديث متفق على كثير منها، فهذا أمر متواتر وهو وصيته عليه الصلاة والسلام أيضا في آخر حياته التحذير من الغلو في القبور. ولهذا قال: لا تجعل اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري ودنا يعبد هنا، واللفظ الآخر: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولا شك تردد على هذه الصفة بمعنى أنه يأتي إليه، أنه يأتي إليه على جهة أنه يجعل ولا كما هنا، هذا أمر محقق شرك، وشرك أن الله رجل طبعا أن يعبد لغة الأخر، اللهم لا تجعل قبري عيدا. وإذا أمر عليه الصلاة والسلام الصلاة في البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني كالقبور فإن القبور لا يصلى فيها، بل لا تجعلوا الصلاة فيه إلا من يصلي صلاة الجزاء الجنازة، لمن لم يصلي على الميت، لمن لم يصلي على الميت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع الأنصاري أن عتبان مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون ظلمة والنظر والسيف وأنا رجل ضريب البصر. هذا الحديث كما تقدم رواية ابن الربيع الأنصاري وفي قصة عتبان ومالك، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أرجو صلي في بيتك الصحيح، وقال إن تكون ظلمة والليل والمطر، ويحول المطر بيني وبين المسجد، فأريد أن أصلي في بيتي مكان تخبره مصلى. قال أجل، قال نعم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء مباشرة قال أين تريد أن أصلي؟ بدأ عليه الصلاة والسلام بالأمر الذي جاء إليه، بدأ به عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتين غير أخرى ويبين أنه ضحى، أنه صلى ركعتين. وهذا من الأحوال التي تشرع بها الجماعة، حيث صلى به ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا عند أهل العلم عند جمهور العلماء بشرط أن لا يتخذ أمرا راتبا ولا شعيرة ظاهرة. اجتمع هذان الشرطان فلا بأس من أن يهم في صلاة النافلة بعض الناس، إذا أمرهم على هذا الوجه فلا بأس به لهذا الشرط كما تقدم، لأن ألا يكون أمر راتب، يعني يجعلون يوم الأسبوع ويوم الشهر أمر راتب فيصلون في هذا المكان، أو أنهم يجمعون الناس جمعا ظاهرا في المساجد ويعلن هذا الشيء ويشارع أمام الناس، فإن هذا من البدع، وهل حدثت البدع صارت البدع إلا بذلك. ولهذا فرق بين العمل الراتب والعمل العار، ثم فيه مضاهاة شرعية، فيه مضاهاة، وهذه هي البدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، وهذه إضافة، وهذه بدعة، هذه بدعة إضافية، لكن هذه بدعة إضافية حين تكون على هذا السمع ويكثر العمل بها وتظهر تنتقل من كونها بدعة إضافية إلى كونها بدعة حقيقية، إلى كونها بدعة حقيقية، لا تكون بدعة إضافية إطلاقا. مثل مثلا الصلوات التي توجد في هذا الشهر في شهر رجب، ومنها الصلاة التي تحدث في أول جمعة من أول ليلة من رجب، أول جمعة من ليلة رجب، فسيسمونها صلاة الرغائب، وهي في أول ليلة من أول جمعة من رجب. وكذلك الصلاة الأخرى التي تكون في ليلة النصف من شعبان، وكذلك أيضا في 27 من رمضان بدع، ولهذا تجد كثير من أهل الضلال يحيونها في هذه الأيام، يحيون هذه البدع، وإحياء هذه البدع من أعظم أسباب الضلال ومن أعظم أسباب الزهد في الأمور الشرعية. وكثير من يظهرها قد يكون جاهلا، وبعض قد يكون مغرضا مغرغا يريد ان يفسد على الناس دينهم فيظهرون هذه البدع. وقد وضع الكذابون وبعض من عرف بالوضع احاديث اكثر من 20 حديث وربما اكثر كلها موضوعه في رجب، وكل ما جاء في رجب فهو اخبار لا تصح، لا فيما يتعلق بصيامه ولا ما يتعلق بقيامه، وكذلك أيضا ما جاء في ليلة 27 وأن هي ليلة الإسراء كله لا أصل له، وليلة الإسراء لا تعلم كما قال شيخ الإسلام لم يعلى لا يعرف شهرها ولا عشرها ولا عينها، لا يعرف في أي شهر ولا في أي عشر من الشهر، فضلا أن يعلن عنها في أي ليلة من الشهر، وكل ما جاء في هذا لا يصح، كل ما جاء في هذا لا يصح، لكن أهل البدع لا يردهم ولا يصدهم شيء، ولهذا تجدهم أجهد الناس في السنن والأمور المشروعة، فلذا ما جاء في هذا الخبر من هذا لباب مفرد، لكن يعلم رجل من ليلة نصف شعبان ورد حديث تلف فيه، ورد حديث تلف فيه منها حديث عدة أحاديث، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يغفر بليلة نصف شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاهد، إلا لمشرك أو مشاهد، وجاء في هذا الفرق. اختلف العلماء في هذا الخبر، منهم من صح منهم من ضعف، لكن حين تخصص هذه الليله بالنوم ذهب بعض العلم الى انه لا باس بالصلاه في تلك الليله، ونقل عن بعض السلف وهذا ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله في اختبار الصراط المستقيم، وانه ايضا منقول عن بعض أئمة العلماء من أصحاب المذاهب، فمن صلى على الوجه الذي لا غلو فيه فهذا لا بأس به على هذا القول، وإن كان كثير من ضعف جميع الأخبار الواردة في هذا الباب كما تقدم. قال إنها تكون ظلمة والوطن والسيف، وعتبان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة على قيام صلاة الجماعة، وأنه لا يعذر بها إلا من منع منها بكونه حبسه عنها مرأة ونحو ذلك، ولو ظلم بصر جامع النبي الأخرى على أنه ضعف بصره، شيئا فشيئا تضرب عن ذلك أضرب رحمه الله. وصلى رسول البيت مكان تقدمه مسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحبون أن أصلي الحديث، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه ذكر مالك بن دخش أو الدخيش قال لا نرى موته إلا للمنافقين، أليس يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله؟ النبي عليه السلام رد هذا وبين أن من قال هذا يبتغي وجه الله فليس من المنافقين، لكن ربما ظهر لهم ان لهم يعني شيء مما بلغ مثل هذا الامر، فبين النبي عليه الصلاه والسلام الحقيقه في النصح كما تقدم في ولاه الامر في بيان من يخشى الضرر على المسلمين، وان على من ينصح ان يتامل وينظر حتى يكون الامر على وجه لا يحصل فيه تعدي ولا ظلم لاحد. نعم.
قال رحمه الله نسيته.
نعم حسن بارك جل وعلا. حديث مالك عن هشام عمر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمره أبا بكر فليصلي الناس، وهذا حديث في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وهذا في مرض موت عليه الصلاة والسلام، وفيه فوائد أمره أبا بكر فليصلي الناس، فيه إشارة صريحة إلى أن أبا بكر هو حق الناس، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي به، لكن إشارات منه ودلالات من هذا الخبر ومن الحديث جبير بن عبد الصحيح إلا عائشة إلا بكر قال إن تبيني إنك تجدين أبا بكر، الحديث جبير بن عبد موسى الأشعري المصنف الصحيحين فليصلي بالناس، فقال عائشة أبا بكر يصلي إذا قام راكبا يسمع الناس من البكاء فهو عرف ان يصلي للناس. عائشه رضي الله عنها قالت ذلك كما ثبت عنها قالت إنما قلت ذلك إلا أني علمت أن الناس يعني سوف يتشاءمون أو شيء من ذلك حين يقوم مقامه والنبي في مرض الموت عليه الصلاة والسلام ولا تدري مما الحال وقع به قد يشهد من ذلك فقالت ما قالت مر عمر فليصلي بالناس قال مر أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة فقلت لحفصة قومي له حتى تعينها على ما أرادت رضي الله عنها يعني لم تبين حقيقة الأمر وما أرادت رضي الله عنها لكن النبي عليه كان يعلم قال إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء بدلالة جواز البكاء في الصلاة ولا بأس به ولو كان نشيط قد لم يسمع الناس من الظاهر أنه ربما يغلبه البكاء وأما من فرق في مسألة البكاء وأنه إذا خرج من حرف أنه أثر الصلاة هذا كله لا دليل عليه إنما المنع هو أن يكون البكاء على سبيل الصراخ نحو ذلك أما إذا كان نشيط كما هو من فعل بكر وكذلك عمر لم يسمع نشيط من آخر الصفوف في قراءته لسورة يوسف عن رضي الله عنه قال انه كان اذا قراها لا يكاد يسمع صوته من نشيد وبكائه رضي الله عنه فمر عمر بن سلمة ففعل الحفص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا لانتم من صواحب يوسف صواحب يوسف يعني المراد تلك المراه لكن اضاف الصواحب الى يوسف والمراد اما زليخاء يعني المشهور في قصة يوسف عليه السلام أنها أظهرت إكرامهن ودعتهن لما يعني يمنها على ما وقع منها في حق يوسف فدعتهن إلى دارها أظهرت لهن الكرامة وهي لم تريد مجرد إظهار ما لم تمر في إكرام إنما حتى يرمز لهن يوسف فلغينا منهما رأته فيعذرن أبي ذلك يعني أنها أظهرت خلال ما أظهرت قال عليه ابن عائشة إما ذلك إن كنا صلاة تبقى صواحب يوسف والمعنى أنك أردت أمرا آخر كما في صاحبة يوسف مروا أبو بكر فلم يصلي للناس فقد حصل عكس ما كنت مرسلين أن يرسل منك خيرا رضي الله عنهم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن مسيب عن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال الإنسان إنك في زمان كثر فقهاء إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة يقصرون فيه ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر فيه شيء من عمله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
حدثني مالك عن هشام عن عبادة بن عمه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهذا من جواز الاستلقاء في المسجد وجواز النوم في المسجد وهذا ثابت الأخبار وفي أيضا قد يصحب رضي الله عنهم الذين كانوا في مسجد أصحاب الصفوف وغيرهم في قصص الأخرى، وكذلك تصدق على أن الله علم أنه كان في المسجد حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام التراب، وكذلك ابن عمر كان يبيت وهو عازم للمسجد إلى غير ذلك. رابعا إحدى رجليه على الأخرى، وأن هذا لا بأس به، وأن هذا لا بأس به، وجاء في صحيح مسلم ما يبين عن جابر لأن بعض العلم نهى عن ذلك، قال إنه لا يستبقي ويحدى رجليه على الأخرى، ومنهم من جوز وعلى هذا أحسن قال إذا كان عليه سراويل يستره فهذا لا يضر، وجاء في صحيح مسلم عن جابر ما يدل على هذا. وأن هذا هو النهي عنه إذا إن كان يخشى أن تنكشف عنه عورته، وهذا سواء في المسجد أو في غير المسجد. وفيه أيضا تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون المسجد مستلزم صلوات الله وسلامه عليه، فمن يعني قصد المسجد وجده وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عفقاط وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك، وهذا رواه البخاري من هذا الطريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عفقاط وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك، كان يفعلان ذلك، وهذا بالبخاري متصل. وقال حافظ خلافا لمن قال انه معلق ظن ان قوله أنه معلم لأنه معطوف على السند الذي قبله، السند قبله من طريق ابن شهاب، من طريق ابن شهاب، وهو رواه البخاري من طريق ابن شهاب عقب هذا الحديث الذي حدث ابن زيد عن سعيد بن مسيب، وفيه إشارة إلى أن هذا الأمر مستقر. وكثير من أهل العلم رحمة الله عليهم يعتنون بذكر فعل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الذي فعل عليه الصلاة والسلام، وقد يدعى المسؤول فيذكر المصنف والعالم فعل الصحابة وغيرهم، يبين أنه غير المسؤول، كيف يقول المسؤول غير وقد استقر فعل الصحابة عليه. وهذا أيضا يقول أبو داود رضي الله عنه، أبو داود وأنه حين مختلف أيضا كذلك في مسألة الاختلاف في تفسيره، قد يكون اختلاف في تأويله، معنى مختلف في تأويله وينظر قول الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الناس بتأويل السنة رضي الله عنهم. وهذا ربما يستدل به في مسألة تتعلق بالسماع، لأن سعيد بن مسيب عن عمر الخطاب اختلف فيه، الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه حجة، ويقول إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل، ويقول إن سعيد كان أحوط الناس لقضايا عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل سعيد عن قضايا عمر، وهذا المراد أنه كان حريصا على ذلك. وسعيد رضي الله عنه ولد قبل وفاة عمر أو ولد رضي الله عنه اثنتين مضتا من خلافة عمر، فأدرك 8 سنين من خلافة عمر، والمعنى أن من مات عمر أو 8 سنين مثل هذا يحرم ويظلم، خاصة من مثل ذاك الجيل العقيم الذي نقول في الفهم والحفظ والذكاء رضي الله عنه، وخصوصا بخصوص هؤلاء القوم من سعيد بن مسيب الذي قيل إنه سيد التابعين رضي الله عنه، إنه سيدهم وخيرهم، هذا مما وقع في خلاف هل سعيد مسيب أو الحسن البصري أو أويس بن عامر القرني، وإن كان بعضهم فصل فقال سعيد هو سيدهم علما أفضلهم علما، وأويس بن عامر أفضلهم في العبادة وجبت العبادة، والحسن البصري ربما قالوا فيه في السنة من الفقهاء، أن المقصود أن سعيد الإمام رضي الله عنه أن سعيد الإمام، وقد يكون هذا الإسناد قد يقال إنه على شرط البخاري، إذا جاء هذا الإسناد في الطريق بغير البخاري أن البخاري رواه وذكره، وإن كان هذا موقوف لكنه رواه موقوفا مرفوعا متصلا، موقوف متصل، هذا القسم موقوف ليس مرفوعا، ذكره مسندا موقوفا متصلا في إسناد رحمه الله، فقد يقال إن مثل هذه الترجمة السعيدة عمر على شرط البخاري لأنه سابع رحمه الله بهذا الإسناد عن عبد الله بعد حديث عبد الله زيد رضي الله عنه. وحدثني عن مالك عن أبي سعيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لسعد إنك بزمن هذا الحديث. هذا الحديث معظم يعني يحيى بن سعيد أقل منه من عبد المسعود إذنه فاسقة. ولكن رواه زهير بن حرب عن كميل بن زياد مختصرا ولم يذكر به بعض ما ذكر من قوله مثل قوله يحكم في حرم القران فضيع حدوده ايضا. وكذلك ايضا رواه البخاري في الادب المفرد من طريق الحارث الحصيره الازد ووسطوه لكن يخطئ الرومي رحمه الله بالجذب بلفظ انه في زمن كثير من فقهاء قليل من خطباء قليل من سقاه كثير معظمه وليس فيه هذه العباره وهي قوله وليس فيه يحفظ في القران وتضيع حدوده. وهذه العباره فيها نظر فيها خرابه في قوله يحفظ فيه حروف القران وتضيع حروفه وتضيع حدوده يبدون ان اعمال هذا في من جاء بعده في وسيات عبد الزمن قليل فقه كثير قره لان قال قبل ذلك انك في زمن كثير فقه. هذا لا اشكال به الفقه هو العلم والعمل قليل قراءه قليل قراءه بمعنى ان همتهم العمل ليس مجرد القراءه الذي يتلونه حق تلاوته وهذه التلاوه الحقيقيه تلاوة الحروف وتلاوة عمل تلاوة نوعان تلاوة تتعلق بتلاوة القرآن الحروف من أن الحروف يتلو بعضها بعضا والكلمات يتلو بعضها بعضا لكن التلاوة الأعظم والأهم هي أن يتلو القرآن أن يتبع القرآن أن يكون القرآن أمامه وأن يكون القرآن إمامه يعمل بما فيه من الأوامر ويجتنب ما فيه من النواهي ليس مجرد قراءة يمر على اللسان ولا يقع في القلب منه شيء وتكون هذه القراءة قراءة تأمل وتدبر كما هو مشهور في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تحفظ في حدود القرآن وهذا هو المقصود حفظ الحدود وحفظ الحدود نوعان حفظ الحدود الواجبة بالإتيان بها وحفظ الحدود المحرمة حفظ الحدود بالعمل بها وحفظ الحدود المحرمة باجتنابها تلك حدود الله فلا تعتدوها المحرمة تلك حدود الله فلا تعتدوها الحدود الواجبة لا يجوز تعديها ما حده الله من فضل الصلاة لا يجوز أن تتقدم على وقت الصلاة ولا أن تتأخر وكذلك صيام رمضان وكذلك الزكاة عليك أن تحفظ حدها وتخرج الزكاة في حدها بمعنى لا تؤخذ الا لمصلحه والتقدم يجوز احيانا المقصود انه يحفظ الحدود وكذلك الحدود المحرمه يحفظ تلك حدود الله فلا تقربوها وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى مثل القائم في حدود الله والواقع بها الحديث في هذا الباب قال وتحفظ في القران وتضيع حروفه تضيع هذا الاشكال قل تضيع حروفه وقد استشكلها شراح الموضع لما تضيع حروفه مع هذه اللفظه كما تقدم لم تاتي في الروايات التي هي اصح لم يذكر على احد ومن احسن عباره رايتها للسيوطي رحمه الله وهل لكن هل هو ذكرها يعني عن نفسه او عن غيره يعني هو قال رحمه الله ان المعنى أن عنايتهم بالعمل بالقرآن والاجتهاد باتباعه ولم تكن همتهم حفظ الحروف والعناية بالحروف لأن هذا يتفق مع قوله مسألة العناية مسألة القراءة التي لا تصل إلى القلب بل يكون التكلف في هذا دور زيادة على الحدود الواجبة مثل ما يقع كثير من القراء الذين يبالغون في الحروف والمدود وقد يكون على وجه يخرج الحرف عن حده لوضعه للواجب، والله أعلم. قليل من يسأل كثير من يعطي، لأن الناس يعني يتعففون ولا يسألون، وأهل المال يبدأون قبل أن يسألوا، فلا يكلمون الفقير والمسكين كل مسألة بل يبدأون. ومع ذلك فإن الذي يسأل قليل يقيمون في الصلاة يقصر الخطوة على والسنة. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطوة كما في عمار بن ياسر عند مسلم يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، هذا خلاف أهل الأهواء. وسيأتي أن زمان قليل فقهاء كثير قراء يحفظ منهم القرآن ويضيع حدوده، كثير من يسأل بعض المجنون الصلاة ويقصرون الخطوة دون قبل أعمال. ثم ساق رحمه الله عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أنه أول ما ننظر فيه من عمل الصلاة. وهذا وإن كان يعني بلاغا من يحيى بن سعيد فليس حديثا مسندا لا من جهة السند ولا أيضا مسندا من جهة الإضافة إلى أحد من يعني النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكنها ثبت في حديث ابن هريرة عند ابن داود، وكذلك في حديث ابي الداري إن أول من رضى من العبد صلاته فإن كانت صالحة فقد أتمت فقد أفلح وأنجح، وثم يخطو خسائر الأعمال على ذلك. وأيضا عرفنا أن أول ما ينظر فيه من عمل في الصلاة فيقبل منه نظر فيما بقي من عمل، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وهذا اللفظ ربما يشهد من باب الشهادة لأدلة دالة على أن الصلاة أن الصلاة من أصل إيمان وأن تركها كفر، فإذا لم تقبل صلاته ولم تقبل أعماله معنى أنه لم يأتي بها مثلا أو أتى بها على وجه لا تصح صلي بغير وضوء نحو ذلك، فهذا في حكم من لم يصلي. قالوا حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال إسناد عائشة فيهما، وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي جاء زمان أراد كان أحب العمل وهو فأحب العمل وهو وإن قل والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك إن أحب العمل إلى الله، يعني هو ثبت عن عائشة أنها قالت إنه أحب الدائم وأن أحب العمل إلى الله قل، يمكن أنها سمعت منه يمكن أن تعلم منه. والنبي أيضا سئل هذا الصحيح أيضا سئل عليه الصلاة والسلام عن أي أحب، قال أدوم أحب إلى أي عمل أحب إلى الله، قال أدوم أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه ولقد. وهذا لا شك العمل الدائم الدائم وإن كان قليل خير من الكثير المنقطع، خير من الكثير المنقطع. فالذي دائم الدائم على العمل الذي يكون في يومه وليلته وإن كان قليلا بالنسبة لوظائف اليوم والليلة لكنه كثير بالنسبة إلى الدوام على العمل. كذلك أيضا الدوام على العمل يحصل بالنية كما يحصل بالعمل يحصل بالنية، حق العمل وهو وإن قل. الدوام بالعمل لمن كان قادرا على العمل لمن كان قادرا، ودوام بالنية لمن لم يقدر على العمل، وهو في كلا الحالتين عمل، في كلا الحالتين عمل بإيمانه وتقواه وعمل. قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح، وهو كتب الله ما كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح، يعني مثل ما كان يعمل في حلقة. لو أن الإنسان كان له أعمال من أعمال البر والخير والصلاة والصدقة والإحسان وبذل المعروف والسلام بذل السلام أيضا وكذلك يطلع من أزواج المغيب إلى غير الأعمال الأخرى والخير الكثيرة، لكنه يضعف مع الأئمة لمرضه أو كذلك لسببه جميع ما يدور كأنه مداوم عليه يعني ما لا منه. هذا في حكم تقول هذا أحب العمل إلى الله. قال عليه السلام: اكتبوا أو كلفوا عن خيامي وكلفوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يمن الله حتى تمنى. وعند مسلم: لا يسأل الله حتى تسأل. اكتبوا نعمة تمر. والنبي عليه السلام رأى أحدا ممدودا بين ساقين قيل من؟ قيل لزيد بن حباب الكويت. فقال عليه الصلاة والسلام: يصلي أحدكم تشاقة فإذا نام فإذا وعقل أو كما قال عليه السلام يصلي أحدكم نشاقة. وكذلك حديث أنس هذا المعنى حديث عائشة أيضا أنه أمر لا بقراءة القرآن ولا بالصلاة العبد يصلي نشاقة فلا يكلف نفسه ما يريد. والله عز وجل علم من العمل سبحانه نفسه لا الشريعة جاءت لرفع المشاقة بل الشريعة جاءت على مقتضى قدرة العبد. وإذا كان العمل شاقا صح حتى ولو كان واجبا فكيف تقصد إلى الشاق والله عز وجل قد أسقط؟ هذا مخالفة لمقصود الشريعة وللغاية التي شرعت لأجل الشريعة. والله عز وجل ما شرع الشرائع أو أوجب الواجبات لأجل أن يوجب العبد نفسه أو يهلك منها، هذا محال للشريعة ومصادمة له. حين يجد العبد أنس ولذة في العمل وتأنس روحه ولا يجد لا بأس أن يعمل عملا يكون لذيذا سهلا عليه وشاقا على غيره، لأن هذه أمور نسبية تختلف بحسب الناس. وعلى هذا يخرج ما نقل عن كثير من السلف من الشدة والاجتهاد في عباد الشدة قد تستغرب، لكن هذا يحمل على أن النفوس مانسة والتذت وارتابت بهذا الشيء فهي أنسه وراحته ولذته. هذه القضية أخبار كثيرة نصص مروية عن السلف الله عليهم حينما يقرأ الإنسان يجد الأجر والجاه كيف يتحمل، لكن هي لذته وهي أنسه. مثل هذا فلا يستنكر وإن كان سيرة السلف الذين قبله هي خير من ذلك. ولهذا قال بكر بن المزني في أيوة الصديق رضي الله عنه: ما سبقكم بكثرة صوم ولا صلاة، لكن بشيء وقر ثقة قد يكون من بعده من التابعين أو من بعده أكثر صوم وأكثر صلاة، لكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه واحد من أصحابه رضي الله عنه. إنما استكر للحال ما دام أنه لم يخرج إلى تشدد أو ضرب نحو ذلك. والأخبار في هذا كان المقصود أن الشريعة جاءت على مقتضى قدرة الإنسان وإذا عسر الأمر صفر وإذا اشتد الأمر فالمشقة تجب التيسير المشقة تجب، وهذا كثير من الشريعة. وإذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإنفع أدومه وإنفع. وهذا حديث هذا كثير حين أنس من الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، ما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغ عام سعد بن وقاص عن أبي عامر بن سعد أجمع رحمه الله عن أبي سعد بن أبي وقاص وكان رجلان. وهذا البلاغ وصف واحد رحمه الله وأخبر من كثير عن أبيه عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد قال أبو وقاص: قال سمعت سعدا كلاما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معنى هذا الخبر. وهذا الخبر وهو الرجلين اللذين كان أخوين هذا كان مقابل صاحبه دوما الليلة جاء في روايات وفي بعضها أن أحدهما مات عاش بعده سنة وفي بعضها أن أحدهما قتل بسبيله والآخر عاش بعده سنة. وهذه الروايات بعضها جمع لسعد بن أبي وقاص هذا من رواية مخرم بكير عن أبيه ومخرم عن أبيه رواية جيدة عنها بعضهم لكنها إن كانت مجادلة فالمجادلة الصحيحة المضبوطة حجة عند أهل العلم. كذلك أيضا رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة إسناده جيد من رواية محمد بن عمرو رضي الله عنه قصديتي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذه ترجمة جيدة. كذلك رواية عن طلحة عبيد الله أنه رأى رؤيا في منامه لأنه كان ثلاثة إخوة كان مجتهدين العباد أحدهما قتل في سبيل الله ثم مات الآخر ثم مات الثالث رأى الثلاثة ورأى الذي قد مات آخرا رأى سريره مرتفعا ثم رأى الذي بعده السرير رأى سريره جنة دونه ورأى الذي مات أولا قبل ذلك في سرير جبرار عن سريرين صاحبين فتعجب ذلك فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال عليه الصلاة والسلام إن الزواج من أهل ليس عاش بعده كذا وكذا وأدرك رمضان أو صام وفي رواية أليس إلا بعده 6000 صلاة أو نحو ذلك وركع وكذا وكذا سجد فهذا حديث الحديث الصحيح وفيه دلالة شأن قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وهذا أيضا يجعل ينظر في حاله ويجتهد لذلك متى يجهر أجل فيجتهد أن يكون له عمل يبقى له بعد وفاته يكون كأنه حي حتى لا ينقطع عمله إذا مات الإنسان كما عند مسلم وعند ابن الدنيا إذا مات ابن آدم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فذلك سائر أعمال الخير التي تبقى للإنسان جيدا أن تكون له فإنها ذكر ثاني وحياة ثانية تبقى له ويصل أجرها وبرها. وقوله في الحديث إنما أرسلكم إلى أهل هذا اللفظ معناه ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رأيت أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منكم كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يغسل. قال كذلك الصلوات الخمس. وعند مسلم إجابة مثل الصلوات الخمس كمثل ناهد غمر جار بباب أحدكم يغتسل منكم كل يوم خمس مرات. وعند البزار بن سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل رجل له معتمد وكان بين معتمده وبيته خمسة أمر فكان إذا فرغ من عمله ورجع فرغ من أهل الأول فغمس فيه ثم الثاني ثم الرابع ثم الخامس هل يبقى من درجه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. في حديث جيد عند الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال تحتربون ثم تصلون الظهر وتحتربون ثم صنع صلاة الحديث ثم قال صلى يعني المغرب ثم هو العشاء قال تحتربون ثم تصلون العشاء صلوا العشاء وعند صلاة الخطايا ثم تنام يعني ينام وقد محيت خطاياه وحي الخطيان، هذه شواهد كلها تدل على فضل وعظم الصلوات الخمس وانها لكن اذا قال تحتربون، وهذه مبينه ان الصلوات على الذنوب فيها حراره شديده قد تحل وتطفئها وتؤانى والنار تؤانى، ولهذا قال يغتسل منه وهو يغتسل هو الاغتسال ازاله الدار الحسي، لكن من جهه المعنى ازاله للدار المعنوي، وهي تلك الاحداث والارجاس المعنويه، كل المعاصي من شرك وبدع كلها نجاسات معنويه، والصلاه وسائر الاعمال العظيمه من اسباب التطهير، حتى قال بعض العلماء ان بعض الاعمال العظيمه قد تكفر بعض الكبائر كما ورد في بعض اخبار النبي عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثني عن مالك انه بلغ العمال بيسار تقدم الهلال رحمه الله، كان اذا مر عليه بعض من يبيع بالمسجد، هذا يحتمل انه مر عليه بعض من يبيع، يعني كان قول في المسجد تعلق اذا مر عليك، ان في قول في المسجد تعلق لا يبيع، يعني اذا مر عليه في المسجد بعض من يبيع، فليس المعنى انه يبيع المسجد يبيع المسجد، لكن إذا مر عليه يعني في المسجد بعض يبيع فيه يبيع، فيسأله ما معك من معك وما تريد، فإن أخبره أن يبين ظن أو أخبره أن يبيع يبين له أن البيع في المسجد أن لا يجوز، أن البيع في المسجد لا يجوز، ويقول عليك بسوق إن كنت تريد سوق الدنيا فادخل المسجد، وإنما هذه إنما هذا شروط الآخر، ويحتمل أيضا أنه إذا مر عليه من يبيع ممن يتعين البيع أنه يسأله حتى يعلم كيف يبيع، فإن كان في بيعه شيء محرم من ربا أو قمار أو نحو ذلك أنه يبين له هذا رحمه الله، وهذا بلغ من الإمام مالك، لكن المعنى دل عليه هذا واضح من جهة أن المسجد أنه مدين عن البلعي في أخيرها في صحته بعدم صحته، وحدثني عن مالك أنه بلغ مع مرقى وضعان بنى رحبة في ناحية المسجد سمى المضحى، قال من كان يريد أن يال الرقى من كان يريد رقى أو يشنع أو يرفع صوته أو يخرج إلى هذه الرحبة، وهذا بلغ يعني لا يصح عن عمر وضعان، لكن معنى ثابت البخاري عن السائب يزيد رضي الله عنه في قصة أخرى أنه رضي الله عنه قال كنت نائما فحسبني عمر رضي الله عنه فقال أدعو لي هذين، وكان رجلين قد ارتفعت أصواتهما في المسجد فدعاهما قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطيب، قال كنتما من البلد أوجعتهما ضربا ارتفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مجرد رفع الصوت في الحديث مباح انها ينهى عنه، فاللغم وهو رفعه مع اختلاف الاصوات، يعني حين اللغم ارتفاع الاصوات تسمع الاصوات كثيره في تداخلها وكثرتها ونقصها لا تميز هذا الصوت وهذا الصوت، مثل الاسواق من اصوات في الاسواق ونحو ذلك، او ينشد شعرا او يرفع صوت اللغم الى هذا، وهذا شاذ الشعر معلوم انه فيه تفصيل، لكن اتخاذ المسجد هو عجب شهاده من عنده، اما مطلق الاشهاد فهذا من تفصيل معروف كلاما بل يخرج من هذه الرحبه، والمساجد ماموره برفعتها في بيوت اذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه في هذه المساجد، وقد استدل بعض اهل العلم في هذه الايه في بيوت المساجد بحمايتها من كل ما ينافي المسجد، وكذلك احد حرمه في بيوت ادم ترفع ويذكر باسمه تسبح له فيها بالغدو والاصال تجاره لا تجاره ولا بلع في كتاب اقام الصلاه وايتاء الزكاه، وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن بعض اهل العلم، بل ذكر عن احد مشايخ وحده الملك بن هاشم القرطبي رحمه الله وكان إماما، أن جماعة مسجد شكوا إليه رجلا أنه كان يؤذيهم بلسانه، يعتني فيهم بلسانه وأنه نصح قراراً ولم ينتصر، فأفتى بإخراجه من المسجد، أفتى أن يخرج. يقول: فسألت عن ذلك مراراً حتى قلت له: ما الحجة في هذا؟ ما الدليل؟ انظر إلى حرص أهل العلم على الدليل وتبدل على هذا. قال: هو عندي أشد من صاحب الثوب، هو عندي أشد من صاحب الثوب، هذا من استدلال بالقياس الأول. إذا كان صاحب الثوب الذي يكون الأدب الرائح يخرج من المسجد ولا يجوز على الحديث أن يؤذي من في المسجد، فالذي يؤذيهم بلسانه أشد منه، لا شك أن استدلاله صحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب جامع الترغيب في الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يدرى ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
قال رحمه الله: لا جمع الترغيب في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل، وهو نافع عن مالك بن أبي عامر الأصمعي عن أبيه أمال بن أبي عامر، وكلاهما ثقة الإمام ورجال الجماعة، أنه سمع طلحة بن عبيد الله وصحاب استشهد يوم جمع 36 سنة، وفي أيضا استشهد الزبير رضي الله عنهم جميعا. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس على أنه نعت برجل، والجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد أن هذا الأحسن أمكن أن يكون أبو الثالث نعت، لأن النكرة حاجتها إلى النعت أشد من غيره. وقال بعضهم: يجوز أن تكون الجملة حالية حال كونه ثائر الرأس، وعلى هذا جاز وصفها بجاز الحال منه، وإن كان نكرة بمعنى أنه وصف أن النكرة جاء رجل يا رسول الله فهو موصوف من أهل نجد، وصف بأن الأدخال تخصص، والنكرة إذا تخصصت قل شيوعها، وجاز أن تكون منها الجملة الحالية، لأن في هذه الحالة يكون استفيد من تخصيص النكرة، فجاز أن تكون الجملة حالية كما تقدم، كما أن الشيء إذا كان نكرة لا يؤكد عندهم، لا يؤكد الشيء كشيء معروف، وكذلك لا تكون الحالة من الشيء المعروف، ويتجوز بعض الخلاف ذلك، وجوز أن يكون من النكرة. قال: ثائر الرأس يسمع دوي صوته، الدوي هو الصوت المرتفع الذي لا نفقه، لهذا قال: ولا نفقه ما يقول، الصوت المرتفع يعني المتكلم الذي لا يفهم، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا وهذا على طريقة كثير من العرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبه، وإذا رفع أحد الصوت أجاب رافعا صوته، قال ها أم، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون صوته مثل صوته، بل يكون رافعا صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام وفوق صوته عليه الصلاة والسلام، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. وهذا يحتمل أنه جاء يسأل الإسلام يسلم، ويحتمل أنه يسأل عن شرائع الإسلام. ولهذا ذكر له عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ولم يذكر الشهادتين، يحتمل أنه يعني لم يسأل عن أمران أنه يعرفهما وعمل بهما، ويحتمل أيضا أنه لم يذكر، لكن هذا بعيد، لأن الأصل يعني الرواية لا يقال سقى، يعني لا يقال أنه يحتمل سقى من رواية، هذا لا يحسن، هذا لا يحسن إلا إذا جاءت تدل رواية أخرى تبين أن هذه الرواية مختصرة، فعلى هذا تكون تلك الأمور فيها مبينة، لا أنه سقط، وقال هذه جاء طريق آخر بذكر عن الشيء، مثل ما ذهب الحج لم يذكر هنا، هل لأنه لم يسعى عنه أو يعلم حكمه أو لأنه ذكر ولم يذكر الراوي، هذا يغضي النظر. والأظهر هو الجواب الآخر أن الحج ذكر لكن في هذه الرواية لم يذكر، ويدل له كما قال الحافظ رحمه الله أن البخاري ذكر في كتاب الصيام فجعل يسأله عن شرائع الإسلام، عن شرائع الإسلام، فيشمل هذا الزكاة أو يدخل به الحج. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال من حديث عن الصلوات الخمس من الصلاة الراتبة، هذه الصلوات الراتبة التي استقر عليها الأمر، بخلاف الصلوات العادمة هذه لا حكم آخر. ولهذا لا يستدل بهذا الحديث على أن صلاة العيد ليست واجبة، صلاة الكسوف ليست واجبة، الجموع ليست واجبة، لكن يؤخذ من دليل آخر، فلا يؤخذ من هذا، لأن الفرق بين الراتب والعادم مثل الزكاة، الزكاة الواجبة هي الزكاة التي تجب شروطها، وهذا لا يؤخذ منه أنه لا يجب في المال حق آخر، المال من حقوق، منها ليلة الضيف وكرامة الضيف، وكذلك بعض النفقات العائلة التي تجب لأنها وجبت بسبب عام بخلاف التي وجبت بسبب مستقل. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني الرابعه وجبت وجوبا راتبا. قال هل علي غيره؟ قال لا، الا ان تطوع، الا ان تطوع، فالمعنى انه له ان يتطوع ما شاء، واختلف عن الاستدلالات الصحيح ان له ان يتطوع ما شاء وانه لا يتم التطوع. وقد يؤخذ من هذا ان من دخل في التطوع فإنه لا يجوز له الخروج منه، لا يجوز الخروج من غير عذر، وهذه مسألة فيها خلاف بين الأهل الدخول من صلاة ما لا يدخل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل عمل؟ قال لا، إلا أن تطوع. معلوم وهل يبين أيضا قال لا تطوع أن من صار تطوعا أن من يتطوع، لكن من دخل التطوع على الصحيح له أن يخرج منه، لو أن يخرج منه ولا يلزم إتمامه على حديث عائشة بن صحيح مسلم. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا، ورد حديثا لا ضعيف، الصلاة طوعا أمير المرأة من نفسه إن شاء صلاته، فهو حديث كبير. قال فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله أفلح الرجل من سبق، في كلام هذا الرجل، لكن هذا دال على أن من أتى بالواجبات ولم ينقص منها شيئا فإنه من أهل البر. من أفلح الرجل إن صدق، يعني في قوله. قال وحدثني عن مالك عن ابن سيران عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث صحيحين. قال الإسناد على صاحب الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان، العقل معنى حسي أو معنى في الخلاف، قيل حسي وقيل معنى، والذين قالوا إنه حسي استدلوا برواية عند أحمد عند ابن ماجه أيضا أنه يعبد في حبل في قافية، وكذلك أيضا جاء الحسن عن أبي هريرة عند أحمد، وجاء أيضا عند ابن حبان وابن خزيمة أن على قافية كل واحد جليل يعني حبل مكتوب يعبد الشيطان عليه. هذه الروايات تدل على أن العقد عقد حقيقي، عقد حقيقي، ومنهم قال عقد قال يعمل الشيطان على قافية رأس أحدهم، والقافية هي مؤخر العنق، إذا هو نام ثلاث عقد يبرئ مكانه العقد. الضرب هو الحجر، أن يحجب الحس أن يلج بالأذن كما يقول ضربنا على أذنه. الضرب هو حجب الصوت والحس عن أن يلج بالأذن، فهو يعني يجتهد في إغوائه أن لا يسمع خيرا ولا ذكرا. فكان كل عقدة عليه كليل طويل، وعند مسلم ليلا طويلا على الإغراء عليه أن يلزم ليلا طويلا فرضا، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقدة. وهذا يقول الإنذار عقدة في حديث عقبة بن عامر أنها أربع عقد، وأنه ذكر الإنسان إذا توضأ في كل غسل عقد تنحل عقدة. يشبه هذا العقد طبعا، المقصود أنه قال فإن توضأ انحلت، بين أن العقد لا تنحل إلا بفعل هذه الأمور الثلاثة، إن توضأ انحلت عقدة، إن صلى انحلت عقدة، وأصبح نشيطا ضمن النفس، وإلا أصبح خبيثا النفس تسلم. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري معلم منسوب به حديث طويل، وفيه لا يقربك شيطان حتى تصبح فقيل إن هذا الحديث مخصوص بمن لم يقرأ آية الكرسي، وقيل غير ذلك، لكن من قرأ آية الكرسي وقرأ الأذكار فإن عقده هذا لا يضره ولا يؤثر عليه، بل جاء في حديث أبي هريرة ما يدل على أن صحيح مسلم من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، والمراد أن من صلى العشاء صلى الفجر صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، وليس معنى أن العشاء نصف ليلة واثنين صلاة بليلة، لا، يجعلك بشكل صحيح من صلى العشاء والفجر، من صلى العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله. وترجمة البخاري قد تدل على هذا، وأن أيضا من صلى العشاء والفجر فإنه يدخل في هذا الفضل، لكن قد يرد عليه في سنة الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام حينما ذكر عند الرجل نام حتى أصبح، قال ذاك بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه، قال فأصبح نشيطا طيب النفس، وإن أصبح من النفس كسلان. هنالك آداب ينبغي أيضا لمن استيقظ أن يقولها، وهي من أعظم أسباب الإعانة على بقية اليوم، وأن من استيقظ من الليل ولو لم يرد أن يتوضأ أن يستعفف. النبي عليه الصلاة والسلام من الليل في أي ساعة من الليل إلا استعف، فإن أمكنه أن يقوم ويتوضأ فهو الأفضل، فإن لم يتيسر الوضوء فليستنشق، لأن الاستنشاق من خصال الفطرة وهو مشروع استقلالا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صحيح الرواية يبيت الشيطان على خشوم أحدكم، وأمر أيضا من استيقظ أن ينتثر ثلاثا، وأن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن تيسر أن يتوضأ وأن يصلي كان هذا هو الأكمل والأكمل. والذي نظر أنه إذا فعل ذلك فإنه لا يعود له بالعقل، وقد الكذب حل وأنه فعل هذه الأمور عادة ونهى عن عقوبة العبد ظاهره أنه لا يحكم لدى الحديث فمن صحة عقوبة الأمور كلها. قال يشمل من قام قبل الفجر وصلى ما كتب الله له ولو قلنا أنه لا فظاهر الخبر أنه لا يعقب له العقل. قال وإن أصبح قبيل النفس كسلان يعني يتعلق بأمرين بالروح والنفس وهو قبضها وبالبدن وهو الكسل والكسل والمعنى أنه إذا فعلها بالأمور ينتفع عن الأمر خبث النفس وكذلك الكسل. النبي كان عليه يتعود من الكسل عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف بها عندنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصر وخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب.
أبو يامان رحمه الله كتاب العيدين باب العمل بغسل العيدين والنداء فيهما والإقامة وما هو وما يفعل وهل هذه كلها مشروعة. وقد ذكر على كل من هذه الأمور آثار رحمه الله مما يدل على أن بعضها مشروع وأن بعضها غير مشروع. قال حتى يحيى عن مالك وسمع غير واحد من العلماء يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الاضحى نداء ولا اقامه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم. وهذا يبين ان العيدين لا نداء فيهما وان النداء مختص بالصلوات الخمس وان الصلوات انواع منها ما يجب لها النداء الاعم نداء الصلاة الأذان وكذلك الإقامة التبع ومنها ما لا يشرع لها شيء لا نداء ولا أي كلمة تكون بين يديها مثل صلاة الجنازة وكذلك سائر الصلوات الأخرى ومنها مثل صلاة الاستسقاء ومنها ما يكون من باب التنبيه لصلاة الكسوف وهو باب الصلاة الجامعة في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنه. ومنها ما لا يشرع فيه كما تقدم في ذلك وجاء النص به وهما العيدان وهما العيدان. وذلك أن العيدين يتهيأ الناس لهما وهم مجتمعون فيه فلا يحتاج إلى نداء خلال صلاة الجنازة خلال صلاة الكسوف فإنها تأتي فجأة هذا هو الأصل فيها وإن كان الآن من العهلاء هذا هو العصر فيها ويخرم النبي فزعا عليه الصلاة والسلام فسيجره إداء عليه الصلاة والسلام لما فجأه الأمر ولهذا نودي الصلاة الجامعة حتى يتبع الناس. وثبتت الأخبار بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة بن عباس بن عبد الله الصحيحين أنه لم يكن مؤذن في يوم العيد ولا يوم الفطر لم يكن مؤذن بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم ويصلي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر بن مسلم أنه ليس بين يدي نداء ولا إقامة ولا شيء. وفي هذا رد على من قال إنه يجوز أن يقال في يوم العيد الصلاة جامعة كما هو قول الشافعي، وذكر الشافعي في هذا مرسلا عن الزهري وقاسوا على صلاة الكسوف، لكن الخبر لا يصح، الخبر لا يصح إسنادا، والقياس أيضا لا يصح، لأنه كما تقدم صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تأتي في حال غفلة على العصر خلاف العيدين. ذلك رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت عيد غير مرة مرتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أذان ولا إقامة. كذلك أيضا جاء على خروة النسائي وعند النسائي وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج على زمن في يومه عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة. قال رحمه الله: قال ما تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وهذا هو الواجب لهدي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه رضي الله عنه، وهذه عبادة اتباع يجب الأخذ بما دلت عليه السنة، ولا يجزئ ليس محل اجتهاد ولا محل قياس ونظر. هذه كلها مبنية على النقل، هذه شعائر عظيمة تبنى على النقل، ولا مثل شيء. ثم الصحابة رضي الله عنهم حينما ينقلون هذا ويقولون ذلك، فإن المعنى أنه لا يجوز، بل هذا من البدعة ومن الأمر من المحدث كما قال العلماء، بل حكى بعض الاتفاق على ذلك أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة وأمر محدث، بدعة وأمر محدث. ومن خالف في هذا خالف اجتهادا واستند إلى شيء ورد في هذا، وأيضا إلى شيء من المعاني. وكما تقدم أن أهل العلم حينما يكون لهم شيء نظر فإنهم يستندوا إلى شيء، والصواب على في هذه المسألة ينظر إلى ما ثبت عن النبي عليه السلام، وقد يكون لم يبلغه مثل هذا فبلى على ما بلغه من دليل في هذه المسألة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمرو كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يركب إلى المصلى. اغتسال عبد الله بن عمر أخذ به الجمهور وقال: سنة أن يركب إلى المصلى ليغتسل. وقالوا: إذا كان الغسل مشروع للجمعة فكونه مشروع للعيدين من باب أولى، لأن الاغتسال للجمعة لأجل الاجتماع حتى يحضر طيب البدن نظيف البدن، والاجتماع في العيد أعظم وأكبر، والمعنى واضح، المعنى واضح وظهر المعنى، فلا تردد في الحاق العيدين بالجمعة في هذا المسألة من باب أولى على هذا. ولا شك أيضا أن العيدين يشرع التهيؤ لهما، ولهذا الصحيح ابن عمر أنه لما رأى تلك الحلة التي استبرق أراد أن يشتري أولى النبي عليه السلام، وقال: أهتمًا بها لوجوده وللعيدين وكذلك للجمعة. معلوم أنه حين يشرع التجمع بالثياب فلا شك أن التجمع بالبدن من جهة تطويله وغسله من باب أول، هذا واضح. لكن قد يقال إن الاغتسال هنا لا يكون غسلا مقصودا، لا يكون غسلا مقصودا، إنما يكون الغسل عند الحاجة، عند الحاجة. فإذا كان بدنه مثلا يحتاج الغسل في هذه الحالة، يعني عليه أن يغتسل لأنه مأمور في حال اجتماع الدول يكون طيبا. لكن لو أن الإنسان اغتسل قبل الفجر، هل نأمر أن يغتسل بعد الفجر بقول أن وقتها ما يكون بعد الفجر؟ الأمر الله أعلم، أنه ما دام أن حصل المقصود بنظافة البدن كذلك، كما قال بعض العلماء بسبب خلاف الغسل للإحرام أن يشرع أو لا يشرع، وهذا كله إن شاء الله بعد ذلك.